مثل شنو؟ نلاحظ في الدين أنه يراعي الحقوق، يراعي حق الله وهو خالق، حق الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة الأطهار وهم منعمون ومتفضلون، وذابوا فينا وقتلوا في سبيل الله من أجل إيصال الضوء النور إلينا، ويراعي حقوق الوالدين. معقولة هذه؟ تنفهم؟ يراعي حقوق الجار، تنفهم؟ ها ممتاز. وبعد حق على اتكلم مع شخص كذا، وبعد يقول وبعد اقرا القران، الا تلاحظ ان في القران يؤكد ان في من اوصاف النبي صلى الله عليه واله انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كنتم خير امه خرجت للناس تأمرون شنو المعروف، ما عرف الناس حسنه، ما عرف الناس وينهى عن المنكر ما يستقبحه الناس، هذا دعاء يعتمد عليه الإسلام. ويصف نبيه ورسوله صلى الله عليه وآله على أنه يدعو على أنه كذا، اتبعوا هذا الرسول لأنه يأمر بالمعروف، ولأن والمعروف ما عرفتموه، ولأنه ينهى عن المنكر. إذن هو اعتمد على الدعامات الأخلاقية، اعتمد على دعامات العقل كذا زين. وهكذا بل يقول هذا الدين، نعم يقول لقد جئتكم بتشريعات تلائم فطرتكم، وبعد ومغروسة في ضميركم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بعد وعن فألهمها فجورها وتقواها فيها قد أفلح منها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها. شوفوا أوقفوا عند هالآية ولاحظوا كتب التفسير، فألهمها فجورها وتقواها. نحن ندعي، يعني نحن اللي ندعو إلى الإسلام، أن هناك فرقا بين التشريعات التي جاء بها الإسلام والتشريعات الوضعية. التشريعات الوضعية التي جاء بها الإنسان هواي فيه نواقص. أولا المشرع مو هو خالق الإنسان، المشرع لا يعلم بمصالح الإنسان وما يصلحه وما يفسده، وإن علم ببعض المصالح فلا يعلم بكلها. الإسلام جاء أولا وأثبت أن الخالق موجود تبارك وتعالى، وأن للخالق رسالة إلى الإنسان، وأن الإنسان يعيش في الدنيا ويعيش في عالم آخر، وإن الرسالة التي جاء بها الإسلام تضمن سعادة هذا الإنسان في الدنيا وفي العالم الذي بعد الدنيا. التشريعات التي جاء بها الإنسان غير الله لا يعترف بوجود حياة للإنسان بعد هذه الدنيا، إذا كان لا يعترف سالب امتفاء الموضوع، فلن يضع نظاما يسعده في الآخرة لأنه لا يعترف بالآخرة. بينما الإسلام يعترف بوجود حياة للإنسان في غير عالم الدنيا، والرسالة التي جاء بها الإسلام تضمن سعادة الإنسان في الدارين. إذن هذه ميزة. الميزة الثانية أن التشريعات التي جاء بها الإنسان عادية جدا وفيها جزاء ليلتزم الناس بالتكاليف، من جاوز الإشارة الحمراء عليه غرامة، في غرامة أجل لن نتجاوز، من تجاوز القانون الفلاني يغرم. فالجزاء موجود من أجل ضمانات تطبيق هذا القانون دون أن يكون هذا القانون جزءا من بنية الإنسان، بخلاف التشريعات التي جاء بها الإسلام. التشريعات التي جاء بها الإسلام في المساحتين، المساحة الواضحة التي يدركها العقل والمساحة الغامضة التي لا يدركها العقل. تلك التشريعات التي جاء بها الإسلام يقول القرآن الكريم فألهمها فجورها وتقواها. يعني موجود عندك، موجود عندك مودعة. وإنما دور الأنبياء سلام الله عليهم جميعا وعلى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله بعثوا ليثيروا دفائن العقول، ليثيروا دفائن العقول. والشريعة التي المفصلة التي جاءوا بها، شوفوا الشريعة هذه تطابق ما هو مغروس في نفوسهم، تطابق، أكو مطابقة. فطرة الله التي فطر الناس، إذن ميزات عظيمة موجودة في التشريع الإسلامي وغير موجودة في التشريعات البشرية. واضح إن شاء الله؟ زين. وأكدنا الله يبارك فيكم. زين، في الحلقة السابعة، قبل الدخول في السابعة، وأكدنا على أن التكوين نعم فيه ثابت ومتغير، والثابت المجرد والمتغير المادة. وأكدنا على أن التشريع كذلك فيه ثابت وفيه متغير، وهناك من الثابت ما هو قطعي لا خلاف فيه، حلال محمد حلال يوم القيامة صلى الله عليه وآله، وهناك متغير قطعا نسميه احنا احكام ولائية، احكام سلطانية، احكام مؤقتة. نعم، في سنة من السنين عندنا رواية صحيحة السند عن مولانا الإمام الجواد عليه السلام، قال هالسنة هذه لا أريد الخمس في الجهة الفلانية. ما تريد؟ نعم الله عليك. خفف. لا أريد الخمس إلا في كذا. كيف؟ يعني هو أسقط الخمس في بعض خب. استشهد الإمام الجواد سلام الله عليه، فقهاء شو يقولون؟ هو لو قال أنا أسقطت ليوم القيامة كفء ومحل، إمام معصوم، ويجري من الفضل لآخرنا ما جرى لأولنا. لكن هو قال هذه السنة خلاص بعد استشهد، بعد نبقى على الأدلة نسميها المطلقة. شوفوا أعزائي، احنا من الأمور اللي نستند إليها في من الأمور التي نستند إليها في إثبات الثبات، ويا أنتم من الأمور التي نستند إليها في إثبات الثوابت أدلة كثيرة. طبعا سيأتي بعضها مالي في أي حلقة 20 أو 25 ما أدري، بس سيأتي ونقدم الآن منها. من الأمور التي نستند إليها قوله حلال محمد حلال يوم القيامة، إذن هذا ثبات. من الأمور التي نستند إليها في إثبات الثوابت ما نسميه بالإطلاقات. إطلاقات يعني هذا بحث أصولي، الأدلة عندنا بعضها مطلق بعضها مقيد، وذا مفهوم عرفي، مفهوم عرفي. تقد تقول لأولادك شوفوا لا يصير الساعة 9 اللي انتو نايمين، الأولاد فهموا الإطلاق، يقول لك يبا زين وليت اللي معدنا مدرسة، ليش يسألونك قلت لهم هو الليلة أحد في مدرسة، أنت قلت الليلة، لكن يبا إذا يعني هل عندك تقييد؟ قد تقول لا خلاص إذا ما عندكم مدرسة إلى 11، لأنه إذا تتأخرون أخاف على صلاة الفجر ما تقعدون، وأنا أبو مسؤول عن أربيكم تربية تؤدي إلى أنكم تجلسون لصلاة الصبح وجوبا. أنا كأب مسؤول عن أن أربي اللي تحتي أولادي أسرتي تربية بحيث يكون عندهم الجلوس للصبح أمر عادي. فمقصودي بالإطلاق أقول 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 ترى الإطلاق اللي ندرسه في الأصول هو معنى عرفي. زين، أي فالمولى تبارك وتعالى قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني كل من استطاع ضمن قيود يبينها المعصومون سلام الله عليهم. هذا شيء آخر. أقيم الصلاة، أحل الله البيع مطلق، أكرر، فما نستند إليه في إثبات أن هناك ثوابت منها حلال محمد حلال يوم القيامة، منها شنو؟ إطلاقات الأدلة، أن الأدلة مطلقة ما لم تقيد، والقيد نأخذه من أهل البيت من المعصومين سلام الله عليهم. ولا أصل فكرة الانقسام اللي ثابت ومتغير ما مختلفين به. خب بعدين في الحلقة السابعة هنا يقول خوش ونعمة ما قال، الإنسان ترى يمتلك مشاعر نبيلة زين بحسب المنظور الديني، وعنده مشاعر غير نبيلة أحيانا تشتبه المشاعر زين تشتبه علينا أحيانا. إذا نشوف واحد مسكين رقيق قلبه شو نقول إحنا؟ ذا مشاعر نبيلة الرقة، لكنه يا رقة اللي هي نبيلة ذكر في محلها. أشوف يتيم يضرب، يتيم ما عنده أكل، صحيح. إنسان يظلم فتحدث عندي الرقة، هذا ما يخالف. أحيانا تشتبه، أشوف إنسان هاتك لشهر الله يأكل في شهر رمضان، وبيقوم الشارع المقدس بأدبه عندنا تعزير 25 ضربة بضربة وصاح وانكسر قلبي خطية مسك، هذا مشاعر مو نبيلة، رقة ناتجة من الضعف، هذا مشاعر مو نبيلة، هذا لازم يأدب، هذا هاتك شهر الله، ينبغي أن لا يرد أن لا تحصل في قلبك رقة علي. فمو كل رقة في محلها، ليس كل رقة في محلها. ضرب اليتيم حسن وقبيح، ليس دائما يكون ضرب اليتيم بلي قبيحا، بلي ضرب اليتيم ظلمان موضع الرقة، لكن هذا اليتيم كسر آدم استحق التعزير، لو بدي أدب الإسلام تأديبه بعد حسن، عرفتم؟ فهنا يأكد السيد أنه الشعور بالرقة إذا كان ناشئا عن الضعف النفسي كالرقة بالمجرم والمحترف للقاتل، إنسان قاتل الإسلام يريد أن يقيم عليه الحد، أنت ما شايف إنسان يقتل ما تقدر، مسكين هذه الرقة اللي المذمومة، المسكين المظلوم، أما هذا الظالم وقاعد يطبق عليه حد الله يقام عليه الحد، المفروض أن لا تحصل عندك رقة. أجل إحنا حقيقي يحتاج أن نحاسب أنفسنا محاسبة دقيقة فيما إذا حصلت عندنا رقة في غير محلها، لابد نشوف منشأ حصول الرقة في غير محلها، إما الجهل بالأحكام، هذا واحد، هاي جزء من الدرس، أو الجهل بمرتبة القبح للجرم. إحنا نشوف بقى الناس لأنهم ما يعرفون درجات القبح لبعض الذنوب، بعض الذنوب اللي هي عند الله شديدة عندهم عادية. الزنا لا زين قبيح، يعني تقييمهم للزنا زين، هذا مقصودي. واحد زاني ما يستحل وجه كذا، زاني فعل أمرا قبيحا، لكنه يغتاب إنسان بدون مسوغ، حتى اللي في الصف الأول عنده سبحة طويلة يغتاب، بينما الرواية تقول هذا أشد قبحا من الزنا. إحنا ما أدركنا هذه المرتبة من القبح للغيبة، ما ندركها. لهذا ترى صدرت منك غيبة يا فلان، قل استغفر الله بس. بينما الزاني يقول هالحكي ما نشتهي نشوفه بعد، هذا اللي هتك أعراض الناس. غرب الشر، يلا اطلع عادل شغلكم، لأنه فعل قبيحا يستاهل هالشيء. لكن أنا أقول درجة القبح هنا زينة، ينبغي لكل ذن أن تعطوه درجة قبحه، لأننا لا نعرف هذه النقطة تحصل عندنا الرقة في غيري. عرفتوا؟ أحيانا تحصل الرقة في غير محلها. زين، مثلا عندنا رحم الله والديكم، عندنا احنا بعض العقائد من الأساسيات، عصمة الزهراء من الأساسيات، الشيخ الخوي يقول رحمه الله وغير السيد عصمتها من الضروري سلام الله عليها. زين، وكونها من الدرجة العالية من الضروري. وعندنا مسألة كثير السفر إذا سافر الغير عمله، مسألة خلافية، كثير السفر إذا سافر الغير عمله يتم عند السيد السيستاني الله يحفظه، يقصر عند السيد الخوئي. يجيني شخص يقول مو معلوم أن فاطمة الزهراء دخل في تكوين شخصيتها العظيمة عوامل غيبية، فهي امرأة عادية. احنا ذي نعتبرها ضربة قوية، لأنها مساس بثوابت. الشخص اللي ما يعرف قدر هذه الجملة بيقول دي مسألة خلافية، مثل ما اختلفوا في السفر. ليش ما انفعل لها وتألم قلبه؟ لأنه لا يعرف أهميتها في الاعتقاد، ما يعرف أهميته في الاعتقاد، ما يعرف. مسألة السفر مسألة فقهية نظرية، ما ورد اختلاف بين الفقهاء، الفقهاء العظام مختلفون. كثير السفر يصلي تمام، إذا سافر لغير عمله يدخل تحت أي دليل؟ تحت ذاك الدليل المطلق اللي يقول المسافر يقصر كما يقول سيدنا الخوئي العظيم رحمه الله، أو يقول لا، هذا كثير السفر إذا سافر لغير عمله يظل تحت ذاك الدليل اللي يلزمه بالتمام. هذا ما أدى إليه اجتهاد سماحة السيد السيستاني، وذاك ما أدى إليه اجتهاد سماحة السيد الخوي في مسألة خلافية ليس للعقل شأن أن يتدخل فيها وأن يدركها، فتبقى تحت كذا. أما عصمة الزهراء سلام الله عليها، زين، هذا من الأمور المتسالم عليها يعني عند شعته البيت والمطبق عليها، وأنها من الضروري، والمشكك في عصمتها خارج عن التشيع، خارج، مجرد التشكيك في الضروري يخرجك عن التشيع. خب الإنسان اللي ما يعرف قدر هذه المسألة وبيسمع التشكيك شو بيقول؟ يقول هذا من باب الاجتهاد في الرأي، وكل له رأيه. ليش قال كل له رأيه؟ ناتج من الجاهل. عرفتوا شو أقول؟ فأنا أقول أحيانا تحصل الرقة أو يحصل الموقف غير المناسب، أحيانا يحصل نتيجة الجهل بأهمية المسألة. واللي أبغى أقوله، كما تسأل عن المسألة العقدية اسأل عن مدى أهميتها، وكما تسأل عن حرمة الغيبة وحرمة النميمة وحرمة الزنا وحرمة كذا، اسأل عن درجة قبحه، لأن معرفتك بدرجة قبحه يحدد لك ردة الفعل التي ستكون عندك تجاه هذه هذا العمل. عرفت شلون؟ مثلا قد تسألني سؤال الآن، كيف أعرف درجة القبح؟ أقول أيضا هذا يحتاج إلى تخصص، بس مو كل يحتاج إلى تخصص. بعضهم مر علينا، شيخنا وين مر علينا ولا قلت لنا إن هالحكي، قلت لكم هالحكي لما درسنا في منهاج الصالحين الكبائر. قسمنا الذنوب قبل ما ندخل في باب في بحث الطهارة، قسمنا الذنوب إلى الكبائر والصغائر، ورواية إمامنا الصادق سلام الله عليه اللي شرحناها في المنهاج. الآن روح المنهاج الصالحين، بروح أشوف الكبائر ما هي؟ الزنا، الحمد لله بعيد عن أنا. كفر، الحمد لله. شرك، بعيد عن، الحمد لله. إسراف والتبذير، ها من كبائر هذا. ما هو الإسراف؟ ما هو التبذير؟ التبذير تأخذ ريال وتشقه، وضع الشيء في غير موضعه، هاي بالتبذير، هاي مذكور من الكبائر، هاي ولا شيء عادي. والإسراف الصرف أكثر من الحاجة. أجل تعال عطنا مصاديق، مصاديق في بعض المصاديق واضحة، زين إحنا نحتاج بيتنا 4 نفرات، نحتاج دجاجة، نشتري دجاجة والنص وندب الباقي، هذا من الإسراف الواضح. إنزين، وفي بعض مصاديق الإسراف مو واضحة، اللي احتاط فيه السيد السيستاني، بتوضى أفتح الماي قوي وخليه يمشي، أخذ لغرفة كف غرفة صغيرة، والماي هذا وين يروح؟ هذا مو ما قاعد أتوضح. هذا من الإسراف اللي فيه إشكال شرعي. إذا كان تترك الماء وانت تتوضى بيت أبو مختار، بيت أحد، حرام فتوى، لأن هذا اتلاف لأموال الناس. وإذا في بيتك ما اتلفت مال الناس، لكن حققت عنوان الإسراف ببعض معانيه الخفية على الأقل، فعندك إشكال شرعي على حوط جوبة، هذا من الإسراف. ففي بيتك، في نفقتك، في أكلك، في شربك، راعي ليصير هناك إسراف. في بعض روايات الثوب، فليكن عندك ثوبان، ليكن ثوب اللي تتجمل به هو نفس الثوب الداخلي، لأنه إذا هذا الآن أنا الثوب اللي أتجمل به هم أدخل في البيت وأقعد على الطاولة وآكل وبصل وبزار، بعد ما أقدر أطلع بمرة ثانية، بيحتاج ينغسل، يحتاج ينغسل ماي صابون وقت، يدخل في الإسراف. فأجعل لي ثوبين، ثوب اللي أتجمل به أمام المؤمنين، من أدخل حطه في مكان خاص، وألبس ثوب ثاني يسمونه ثوب الابتذال، يعني اللي هو أقعد على الطاولة أتغدى أتعشى، هذا ما ينغسل كل مرة، هذا يدخل في هالشيء، يدخل في هذا الشيء. أحتاج شامبو بمقدار الحاجة، أحتاج صابون بمقدار الحاجة. عيالي أشوفهم يأكلون جح، يأخذون جزء من الفلح ويرمون الباقي، هو قابل للأكل، ضمن الإسراف المحرم مو المكروه. يا ولدي تعال، هذا جحة كلها تبي تأكل ثاني، في ثالثة، في رابعة، وبشتري لك جحة ثاني بعد. الحين هذا كله الحين كامل. علم الطفل، أنت تعلمه، مو بس صلاة، علم صوم، علم على يأكل كذا، أو فلح له، شيل القشر أنت زين، اللي قل له هذا شو، كل هذا قابل للأكل أكله، وإذا أكلته أخذ الثاني. يبقى أبي تفاحة، إن شاء الله يا ولدي، أنا الله منهم علي وراتبي زين، مش كثر تأكل من التفاح، ما أقرأ على لهجتنا الحساوية، زين ما أقرأ بضروسك وتحط من بيأكلها عقبك، الخير كثير، حرام مو مكروه، حرام. تعال يا ولدي تبي تفاحة، هذا السكين، هذا ربع أكلك، أنا أبوك أخدمك، أنا أمك أخدمك، بقية في الثلاجة محطوطة، يجيك أخوك الثاني نعطيه، أنت احتجت للربع الثاني نعطيك إياه، أكل التفاحة كلها أنا أفرح، ولدي يأكل تفاحة ولا يأكل شيبس، بس كلوا كلوا وشربوا. والقرآن شو يقول؟ مشكلة هنا، إنثار اللي على السفرة، كنا تغدينا الحمد لله، ما قصر رب العالمين ومولاي الحجة عليه السلام، هو صاحب النعمة سلام الله عليه، لكن هنثار إذا كان هناك حيوان يمكن أن يأكله، ما يجوز رميه في الزبالة، مو مكروه وأخلاق وآداب، ما يجوز، ما يمكن أن يأكله الإنسان، يأكله الإنسان، واللي ما ينوكل الظهر ينوكل في الليل، والذي لا يمكن أن يأكله الإنسان أحتفظ به وجوبا وأعطي الدجاج. ما عندي دجاج. ما عندك دجاج؟ جارك عنده دجاج. أسأل منو عنده دجاج، منو عنده مزرعة، أتفق وياه، حكم شرعي لازم أطبقه. أريد أربط أقول كما، هذا خلاصة وأختم، كما نتعلم الأحكام الشرعية والعقدية من حلال أو حرام، ينبغي اليوم شنو أضفنا؟ شنو أضفنا؟ أن نتعلم درجة حسن هذا الحلال أو درجة قبح هذا المحرم، هل هو يدخل في الكبائر أو لا يدخل في ولحديثنا تتمة في السبت القادم. وصلى الله على سيدنا النبي الحلال الطاهرين.